بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
كل التحية لكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، معكم في الاستوديو
نغم كباس
ونزار بوش. ما هي مواضيع اليوم نغم؟
عدوان إسرائيلي على دمشق،
والجيش الإسرائيلي أيضا يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو عطا،
انضمام موظفي المصارف والاتصالات للاحتجاجات في لبنان،
والناتو يوقع اتفاقية لحماية بحر المانش من هجوم روسي محتمل،
والرئيس البوليفي المستقيل يلجأ إلى المكسيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من سوريا، حيث تعرضت العاصمة السورية دمشق لعدوان إسرائيلي جديد، وقد ذكر مصدر عسكري سوري أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت فجر اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باتجاه العاصمة دمشق من أجواء الجليل. وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تعاملت على الفور مع العدوان الإسرائيلي ودمرت 1 الصواريخ المعادية في سماء دارية قبل وصوله إلى هدفه.
وأشار المصدر إلى أن الصاروخين الآخرين وصلا إلى الهدف وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي مزة فيلات غربية بالقرب من السفارة اللبنانية في دمشق.
كما أسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني وإصابة 10 أشخاص بينهم حفيدته بتول.
وتزامن هذا العدوان مع اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في سرايا القدس الذراع العسكري للحركة بهاء أبو العطا في غزة فجر اليوم الثلاثاء.
وحول أهداف العدوان الإسرائيلي على دمشق، وما هي الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هذا العدوان؟ حدثنا أبو حازم الصغير أمين سر حركة فتح الانتفاضة قائلا:
لا شك أن العدو الصهيوني هو طبيعته دائما العدوان، وهو طبيعة متأصلة في هذا الكيان الصهيوني، ويقوم دائما بعدوانه على المقاومة الفلسطينية أينما وجدت المقاومة الفلسطينية. ولكن أن يستهدف بيوت في دمشق كما حصل اليوم، بيت أحد القياديين الفلسطينيين، وهو بيت عمليا يعني بيت مدني، يعني لا يسكن لا في عسكر ولا في عسكريين، حتى يعني نقول أنه موقع عسكري، ولكن استهداف هو لها. هي عدة رسائل: رسائل أولا للمقاومة الفلسطينية وإلى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص، أنه يعني إحنا سنبقى نلاحق القيادات الفلسطينية في كل المناطق. هذا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وإن كان في دمشق أو غيرها، ولكن هو كان أيضا أن يرسل رسالة إلى دمشق، دمشق التي يعني وقفت بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن روسيا الاتحادية، وهذا الموقف التي تقوم به روسيا تجاه دمشق، لا شك أنه هذا عزز دور دمشق في مقاومة الإرهابيين التكفيريين، عززهم في إفشال المشروع الأمريكي، وخاصة أن الجيش الأمريكي لا يزال موجود في شرق الفرات، يريد أن ينهب يعني النفط السوري ويبيعه كما كان يسهل هذا إلى داعش وإلى كل التكفيريين. لا شك أنه الكيان الصهيوني الذي يعيش أزمة في داخله نتيجة الانتخابات الأخيرة في هذا، وهذه الأزمة معروف أنه لحد الآن يعني غير قادرين على تشكيل حكومة، وهذه ظاهرة في المجتمع في الكيان الصهيوني ظاهرة يعني جديدة، أنه مش بالسهولة أنه يعني يحاولوا أن يشكلوا حكومة. لا شك أنهم يريدوا أن يرسلوا رسائل لدمشق أن دمشق هذه الانتصارات التي قامت بها القوات السورية ودخلت إلى كل المناطق، مصر تعزيز دورهم، أنه نحن وخاصة أن هناك دعما من روسيا للجنة الدستورية التي شكلت وتريد تحقيق مكاسب، تريد تحقيق مكاسب، وهذه الرسالة موجودة لكل المعنيين في الملف السوري. هذا يريدوا بالفعل أنهم يحققوا وجودهم، أننا نحن موجودين، لهم مصالح يحقق هذا، كما كان دعمهم للتكفيريين ولجبهة النصرة في المنطقة الجولان، في منطقة الجولان على الحدود السورية، والجيش السوري من إنهاء هذا الموضوع. لا شك أنهم يريدوا أن يرسلوا أيضا رسالة إلى محور المقاومة أنه هم يعني موجودين، سيواجهوا هذا المحور، سيضربوا أينما وجد الإيراني أو وجد حزب الله. تقريبا هي محاولة تصدير أزمتهم إلى هذه المنطقة أو إلى سوريا، ومن خلال هذه الضربة التي قاموا بها اليوم هي رسالة إلى محور المقاومة، كل محور المقاومة وداعمي من روسيا بشكل أساسي ومن الدول التي تدعم سوريا. أي هي رسالة أنهم لن يقبلوا باستقرار سوريا، ويريدوا أن يجعلوا من سوريا في منطقة لخلق فوضى في سوريا، وحتى لا تستطيع سوريا أن تقوم بما تقوم به في الشمال السوري من نجاحات مهمة جدا أمام الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي في شرق سوريا. هاي الكيان الصهيوني هو مع الأتراك، وكان داعم للأتراك في كل ما يقوم به مع جبهة النصرة ومع داعش إلى آخره. فالكيان الصهيوني هو يعني هذه رسالة أنه لن يقبل إلا أن يحقق بعض المكاسب، لأنه فشل كما فشلت الولايات المتحدة في مشروعها في سوريا من يعني إسقاط الدولة السورية كما كانوا يحلمون. نجحت سوريا في بدعم من كل حلفائها وخاصة على رأس روسيا والجمهورية الإسلامية، يعني استطاعت سوريا أن تهزم المشروع الأمريكي في سوريا، هزمت المشروع، ولكن لا يزال هم يحاولوا أن يديموا المعركة في سوريا لفترة أطول، وخاصة أن هناك توجها سوريا روسيا بإنهاء موضع إدلب. فهم يريدوا أن يخلطوا الأوراق من جديد، يريدوا أن يرسلوا كل هذه الرسائل بأنهم يعني موجودين، والكيان الصهيوني له مصالح، وهو يريد أن يعيق هذا العمل ويجعل من محور المقاومة دائما في إطار الدفاع، في إطار الفوضى، الحكي من حصارات تقوم اقتصادية، وكذلك الأمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
استمعنا إلى أمين سر حركة فتح الانتفاضة أبو حازم الصغير الذي حدثنا عن أهداف العدوان الإسرائيلي على دمشق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل من العدوان الإسرائيلي على دمشق إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته إثر قصف إسرائيلي للمبنى الذي تواجد فيه أبو عطا شرق مدينة غزة في حي شجاعية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى الموافقة شخصياً على عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وقد صدر بيان عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على الجانب أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليها.
وحول أهداف الاعتداء والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة تحدث لإذاعة سبوتنيك الأمين العام للجبهة القومية الفلسطينية للعودة والتحرير الدكتور نبيل أبو خاروف قائلا:
لابد من التوقف عند يعني مسائل أساسية في طبيعة هذا العدوان وتفرعاته. البعد الأساسي لهذا العدوان هو الطبيعة الحقيقة، الطبيعة العدوانية التي يعني تتحكم في الأيديولوجية بصراحة، أيديولوجية الدولة وأيديولوجية القوى السياسية. وبالتالي هذا العدوان يأتي منسجما مع طبيعة التوجه الأيديولوجي الذي يقوم على إضعاف يعني الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته الهادفة إلى نيل الاستقلال وإلى يعني نيل حقوقها. وبالتالي اليوم إسرائيل فوق القانون الدولي، هي كيان يمارس البلطجة السياسية والعسكرية ضد شعب تقريبا يعني يناضل من أكثر من 100 عام. وبالتالي للأسف قواعد القانون الدولي ليست ذات طبيعة أخلاقية في إنصاف الشعب الفلسطيني. اليوم يحاول نتنياهو عبر هذا العدوان الخروج من مأزق فشله في تأليف حكومة داخل إسرائيل، وأيضا يهرب من محاولة محاسبته على فساده السياسي داخل إسرائيل. لذلك هذا العدوان أنا برأيي على قطاع غزة، والذي استهدف أيضا بعض المقاومين في دمشق، المقاومة وحارسة المقاومة، اليوم هو محاولة للهروب للأمام من يعني والظهور بمظهر المخلص أمام يعني الناخب الإسرائيلي. لذلك أعتقد أن هذا العدوان يأتي من أجل تجميل صورة نتنياهو، ومن أجل يعني رسالة للداخل الإسرائيلي بأن يعني نتنياهو يمتلك ذراع طويلة وأنه اليوم قادر على ضرب محور المقاومة. لذلك هذا العدوان يعني لا يعكس حقيقة يعني أن الكيان الصهيوني قادر على ضربات موجعة للمقاومة، على العكس، على العكس هو الآن يستنجد من صواريخ المقاومة. أعتقد أنه يبعث رسائل للقاهرة ويبعث رسائل من أجل وقف صواريخ المقاومة التي أيضا تستهدف يعني جاءت كرد وتستهدف يعني مشروع لد.
وإجابة عن سؤال، هل يعول الشعب الفلسطيني على دعم عربي ضد العدوان الإسرائيلي؟ يقول الدكتور نبيل أبو خارو،
يعني في الواقع أنه اليوم الشعب الفلسطيني لا يتوقع أي موقف عربي سوى موقف حلفائه في حلف المقاومة، وهذا يكفي. يعني هذا التحالف الذي يقوم على دعم المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والاستقلال ونيل الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة وعلى رأسها تنفيذ تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل يعني، واليوم التنصل الصهيوني من كل هذه المسائل والفلسطيطان وفي ضم القدس وإعلان يهودية الدولة إلى آخره والتلويح بضم الضفة الغربية، كل هذا يأتي في سياق الطبيعة الأيديولوجية والعدوانية لهذا الكيان، وبتقديري أنه يقف في طريق مسدود مثل ما هو الآن يقف في طريق مسدود أمام القوتين السياسيتين اللي الآن يحاولوا تشكيل حكومة في داخل إسرائيل، وبالتالي يحاولوا تصدير أزمتهم عبر هذا العدوان اليوم، العدوان الفاشل، العدوان الذي يكشف الطبيعة العدوانية للأسف لإسرائيل ودورها في توتير الأمن الدولي والإقليمي ودورها في منع الشعب الفلسطيني من التوصل لحقوقه التي أقرها المجتمع الدولي والتي يقف إلى جانبها المجتمع الدولي.
استمعنا إلى الأمين العام للجبهة القومية الفلسطينية للعودة والتحرير الدكتور نبيل أبو خاروف.
ومتابعة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد دوت صفارات الإنذار على مسافة 60 كيلومترا عن قطاع غزة وفي ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن أطلاق الصواريخ ومحاولات قبة إسرائيل الحديدية التصدي لها.
وكانت إسرائيل أعلنت تجديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا فجر اليوم في غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى 10 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ولا بد نغم من أن نتحدث بصراحة حول أسباب هذا العدوان على دمشق وعلى غزة بنفس التوقيت، يعني 3 أشهر من الراحة ممكن أن نقول لم تستهدف إسرائيل الأراضي السورية. فما هو السبب اليوم تحديدا؟ هناك ربما عوامل خارجية وعوامل داخلية، ما رأيك؟
أعتقد بأن اغتيال أبو العطا واغتيال أيضا الجهادي الآخر في دمشق هو لخطورة هذين الرجلين على إسرائيل. إسرائيل صرحت سابقا بأن من أخطر الرجال التي تخشاها في الوطن العربي هم السيد حسن نصر الله وأبو العطا، فاغتيال أبو العطا هو دليل على أن إسرائيل مصممة على إزالة الرجال التي تخشاهم من الواجهة.
هذا يعني هذا الاستهداف لدمشق يعني يعود بأن إسرائيل لا تريد الاستقرار في سوريا، لا تريد انتهاء الحرب، لا تريد أن ينتصر الجيش السوري في الشمال السوري وهو ينتشر الآن، يعني هذه أيضا وعوامل داخلية. طبعا نتنياهو يريد الفوز في طبعا تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أعتقد هذه العوامل
عوامل كثيرة نزار، خارجية وداخلية، حتى أن سوريا كما ترى الشمال متوتر جدا، غير راضية إسرائيل عما يجري هناك، أقصد لجهة أن تستغل هذه المناوشات أو القوى العسكرية الموجودة في الشمال ليكون لها موطئ قدم أو حصة في تلك المنطقة، ولكن هذا لم يحدث. لذلك اليوم نراها تستهدف قلب دمشق، مزة
نعم،
في
نعم وهذا خطير جدا. بالمناسبة نعم. هنا لابد أن نتحدث ونقول بأن هذا الاستهداف هو رسائل لدمشق وحلفاء دمشق، وأعتقد أن الروسي سوف يتحدث عن ذلك.
نعم، نأمل أن يكون لروسيا موقف واضح من هذا الاعتداء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان الذي يشهد زيادة حدة الاحتجاجات فيه بالرغم من استقالة الحكومة ومحاولة الرئيس ميشيل عون تهدئة الشارع بالدعوة إلى وحدة الصف.
وقد انضم موظفو المصارف وشركات الاتصالات الخلاوية للاحتجاجات في لبنان معلنين إضرابهم في وقت ينتظر اللبنانيون حوارا متلفزا مع الرئيس ميشيل عون يتحدث فيه عن آخر المستجدات.
كما أعلنت معظم المدارس والجامعات الإضراب وكذلك أصحاب محطات الوقود، وأغلق المحتجون منذ الساعة 6 صباحا المداخل المؤدية إلى قصر العدل في بيروت.
واعتبر هيثم مزاحم مدير مركز بيروت للدراسات الاستراتيجية في حديث مع بلا قيود أن هذا الإضراب سيؤثر على المراجعين في حال استمراره.
بالنسبة للإضراب وظيفي المصارف، طبعا إذا استمر الإضراب يعني أكثر من اليوم فيشل المصارف التي هي في الأساس يعني أقفلت نحو 2 أسبوع وجاءت يعني قبل يوم من العدد عطت مصارف خبط وليس عندها عطلة الأحد يعني وعطت الأثنين يعني 3 أيام بسبب عطلة المول النووي الشريف. طبعا تؤثر على حركة يعني الحركة التجارية وحركة المودعين يعني المطار عموما في لبنان. وهناك يعني تساؤل حول يعني خلفية إضراب وظيفي المطار في هذا التوقيت اللي تحتاج البلاد يعني عطلة المطار وعطلة المشاطي، خاصة يعني العرض الذي يطرحه هؤلاء الموظفون غير مقنع. يعني حدثت بعض الاشتراكات بين بعض موظفين المطار وبعض المواطنين المبيعين، خاصة من طرف بعض المبيعين سحب مبالغ أكبر مما يعني الآن تعطي المصارف. يعني هناك سياسة نوع من التقييد للمصارف لمنع المبيعين من سحب كل مدخراتهم ويعني إرباك الوضع المصرفي والوضع في البلاد. صراحة بعض الإشكالات يعني والنتيجة محدودة جدا يعني في هذا ليس لديه أنه إرباك المصارف وإرباك الموظفين. يعني كل مصر كما نعلم يعني فيه فترة أو خراب مولج بالأمن يعني، وقد إذا لم يكن هنا تطلب مصارف حماية من أمنية أو من شركات إرباك المصارف حتى عودة الأمن يعني صراحة. أما بالنسبة للشركات الاتصالات حتى الآن لم أضرب، ولكن لم تتعطل يعني الشبكة أو الاتصالات، ربما يعني ستتأثر مثلا في حال وجود بعض الأعطال أو في حال المواطنون الذين يريدون بعض الخدمات من الشركة في حال يعني محاولة تغيير خط أو إصلاح خط أو شراء خط، يعني المسائل التي غير العادية الروتينية ستبقى أسهل. يعني مع الوقت ربما إذا استمر الإضراب سنرى أثره السلبي على المواطنين.
ورأى مزاحم أن مطالب المنضمين الجدد إلى الاحتجاجات لم تأتي في الوقت المناسب، كون الحكومة مستقيلة ولا يمكنها الاستجابة لمطالبهم. غولاس ليفان دفا.
أتمنى الحكومة مستقيلة وهي لا تهتم أصلا، يعني حتى حكومة تصفيق الأعمال، يعني طبعا في سلطة السود عندما تستقيل الحكومة تبقى حكومة تصفيق الأعمال حتى تشكيل حكومة أخرى. لا، لأن هناك قضايا بتتفاعل على القضايا، يعني طبعا لكن مش لدينا حكومة، بمعنى أنه حكومة قائمة بالأعمال. الآن الحكومة تصرف الأعمال، يعني الوزير لأن يكون تصفيق الأعمال وزارة الاتصالات. الآن يعني مثل موظفون الاتصالات يريدون أنه عدم حسب بعض الامتيازات يعني بعض المستحقات السنوية الحكومية، يعني هناك مراجعة في الوزارة لبعض الرواتب وبعض الامتيازات. طبعا يمكن نتيجة الحراك الشعبي ونتيجة التقشف في المواطنة هناك رواتب عالية وهناك تقديمات عالية للموظفين، وهي يعني هذه الشركات تتبع للدولة، يعني هي ملك الدولة. فأنا أفهم أنه يحتاجون على أنه تخفيض بعض المستحقات، ولكن ليس هناك حكومة حتى تقر لهم تبقى مستحقات يعني أو تخفضها. يعني الآن الإضراب في الوقت غير المناسب، يعني فلينتظروا تشكيل حكومة جديدة ولطالبوا. يعني الآن ليس انتطاعة الحكومة تصفيق الأعمال إقرار أي قوانين أو أي مرسيمة أو أي يعني قرارات جديدة إلا الأمور المباحة والروتينية التي تقوم بها عادة.
كان معنا من بيروت مدير مركز بيروت للدراسات الاستراتيجية هيثم مزاحم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى مخاوف الناتو من هجوم روسي محتمل على بحر المانش، إذ وقع قادة القوات البحرية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا اتفاقية تحيي رميم ما يسمى لجنة الحرب الباردة، والتي تلخصت وظيفتها الأساسية في حماية الطريق البحري الذي يربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي من الهجوم الافتراضي لروسيا، على اعتبار أن الاتفاقية ستربط بريطانيا ببلدان أوروبا.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجنرال الأمريكي جيف هاريغان كشف أن الطيارين الأمريكيين يتدربون على قصف مدينة كالينغراد الروسية المطلة على بحر البلطيق.
وحول هذه المخاوف يقول لي بلا قيود الخبير العسكري إيغر كورتشينكا إن الغرب لطالما اعتبر أن روسيا خصما له.
سياسة الغرب تقوم على مبدأ تحقيق التفوق الجيوسياسي وتدمير روسيا كدولة مركزية، وقد ثبت الغرب قاعدة تقوم على أن روسيا هي خصما له، وهذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي يجب أن نقوم به، ولا يجب أن نتراجع لا في السياسة الداخلية ولا في السياسة الخارجية، وهدفنا الذي يجب تحقيقه هو سيادة روسيا.
استمعنا إلى تعليق الخبير العسكري إيغور كاراتشينكو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاج ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، أعلن توجهه إلى المكسيك بعد قبوله اللجوء السياسي فيها.
وكتب موراليس عبر حسابه بموقع تويتر: إخوتي وأخواتي، أغادر إلى المكسيك ممتن لمبادرة حكومة تلك البلد الشقيق التي منحتنا حق اللجوء للعناية بحياتنا. من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل دائما متعلقا بها، سأعود قريبا مع المزيد من القوة والطاقة.
وأعلن المعارض لويس فرناندو كوماتشو أن سلطات البلاد تبحث عن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس لتوقيفه، كما أنه منذ بضعة ساعات أعلن أيضا وزير الدفاع البوليفي خافير سافاليتا استقالته، مؤكدا أن هذا يأتي حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.
وحول هذه التطورات تقول ماريا لويزا راموس سفيرة بوليفيا السابقة في روسيا ونائبة وزير خارجية بوليفيا السابقة في حديث خاص لسبوتنيك: إن بوليفيا كانت دولة مستقرة ووصلت المؤشرات الاقتصادية إلى أفضل مستوى لها في تاريخ البلاد، على ما يبدو أن كل شيء كان مخططا له.
الأحداث تتسارع بشكل رهيب في بوليفيا. قبل أسبوع كان من المستحيل توقع استقالة إيفو موراليس بالرغم من عدم رضا الناس بنتائج الانتخابات، لكن الآن هناك صراع دموي، حرب أهلية، حرق للمنازل. بوليفيا كانت دولة مستقرة للغاية، ووصلت المؤشرات الاقتصادية إلى أفضل مستوى لها في تاريخ بوليفيا. على ما يبدو أن كل شيء كان مخططا له. لم يكن أحد سمع قبل شهرين من الآن باسم زعيم المظاهرات لويس فرناندو كاماتشو، والآن هو يعد الناس بإنجازات كثيرة واستطاع توحيد الناس في الشوارع، والناس يثقون به. أما بالنسبة لمنظمة الدول الأمريكية فقد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها اكتشفت تلاعبا لا لبس فيه في انتخابات 20 أكتوبر في بوليفيا، لكن هذه المنظمة هي آداة للولايات المتحدة.
استمعنا إلى تعليق ماريا لويزا راموس أورساغاستي سفيرة بوليفيا السابقة في روسيا.
لابد من التنويه بأن بوليفيا فعلا خطوات كبيرة في الاقتصاد، وهناك نمو اقتصادي كبير، ودخل الفرد أصبح كبيرا. ولكن هنا نتساءل نغم، لماذا لا تكون هناك ثورات في بلاد معادية، عفوا صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، فقط يعني في الدول التي هي ليست في فضاء الولايات المتحدة الأمريكية؟
تتبع نهج
نعم، مثل بوليفيا، مثل الجزائر، حتى بالمناسبة ليبيا، سوريا، وأيضا فنزويلا في أمريكا اللاتينية.
صحيح، وأيضا الرئيس الفنزويلي علق على استقالة موراليس بأنها تعتبر انقلاب على الحكم الشرعي،
وهناك أيادي خارجية بكل تأكيد.
نعم، وهو ما ذكرته أيضا ماريا لويزا لسبوتنيك، قالت بأن السيناريو غير متوقع، يعني منذ أسبوعين كان كل شيء على ما يرام، وفجأة ظهر معارض لا أحد يعرف شيء عنه في البلاد، وطالب بإسقاط الحكم، وطالب بتحقيق أمان الجماهير.
وعن أي أمان نتحدث طالما أن الجماهير راضية كانت يعني عن النمو الاقتصادي؟
نعم، هو نخبة من الجماهير ربما تتبع بسياستها الولايات المتحدة الأمريكية، وليس يمكن أن نقول بأنها بوليفيا بالكامل. كلا، هو المشهد لا يقول بأن بوليفيا بالكامل خرجت ضد الرئيس أو أقامت احتجاجات ضده. كلا، هم فئة قليلة بقيادة هذا الشخص كاماتشو الذي لم يسمع عنه أحد سابقا.
مؤسف طبعا أن عدم الاستقرار يسير في كل دول العالم، وخاصة في الدول التي لا تسبح في فضاء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم نزار، بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود. قدمنا لكم الحلقة من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
ونزار بوش،
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.